بسم الله وابن الروح القدس الله الواحد امين. كل سنه وحضراتكم طيبين. المفروض احنا كنا اتكلمنا من مرتين فاتوا عن الاصحاح الخامس من سفر اشعياء، وكان الاصحاح الخامس بيتكلم على نشيد الكرم، واكيد طبعا حضراتكم فاكرين انه الكرمه دي هي انا وانتو، وانه ربنا عمل كل شيء لاجل الكرمه دي. ده كان اول يعني الإصحاح الخامس، كان الكلام على الكرمة اللي غرستها يمينه، واللي احنا دايما بنصلي في الكنيسة نقول له يعني بارك الكرمة وثبتها واصلحها وفلحها، كإشارة ان احنا بنطلب من ربنا انه يعيننا عشان نتغير، لانه التغيير ده عمل إلهي. صحيح احنا لينا دور في ان احنا نجاهد وان احنا نيجي الكنيسة ونصلي ونخدم، اما موضوع التغيير ده شغل ربنا. النهاردة هنتكلم على مرحلة ثالثة كانت من ضمن المراحل اللي خلت الشجرة ما تطلعش ثمر. احنا كنا اتكلمنا في المرة اللي فاتت على انه في ثلاث أسباب أو ثلاث مراحل سيئة منعت الكرمة من انها تطلع ثمر. فرغم ان الكرمة اتعمل لها كل حاجة من ناحية البستاني، لدرجة ربنا قال ماذا أصنع أيضا لكرمي، ماذا يصنع لكرمي وأيضا وأنا لم أصنعه، وشفنا إزاي أنه ربنا عمل كل حاجة عشان الكرم يطلع ثمر، يطلع محبة، يطلع فرح، يطلع سلام، يطلع الثمار اللي موجودة في غلاطية خمسة. المرة اللي فاتت قلنا أن كان في مشكلتين. المشكلة الأولانية أنه الناس كانوا مركزين في الأرضيات، فكانوا بيحركوا التخوم أو الحدود بتاعت الأراضي بتاعتهم، يحركوها سنة بسنة علشان ياخد أرض أكتر منه، ياخد نصيب أكتر منه. وده كان إشارة إلى أول مرحلة من المراحل الخطر اللي بتخلي عمل ربنا فيا لا يثمر، إنه أنا الحقيقة مش مركز في عمل الله، أنا مش مشغول بربنا ولا عايز منه ثمر. أنا كل تركيزي فين؟ في الأرض، أكل إيه، أشرب إيه، يا ترى أوسع التخوم قد إيه، أكسب إزاي من الناس واخد منهم وبقى أنا رقم واحد. فكانت أول خطورة كانت واضحة كلمنا عنها المرة اللي فاتت بنعمة ربنا، هي فكرة تركيز في الأرضيات، لدرجة شفنا مثلا أنه كتير من الناس علاقتها بربنا تأثرت بسبب أن علاقته بربنا مرتبطة فقط بالأرضيات. دلوقتي بقينا بنسمع عن ناس كتير قوي، وممكن يبقوا كانوا جوه الكنيسة وربنا يحمينا، محدش فينا كبير على كده، يقولك ربنا ده أنا مش حاسس بيه أصلا. ربنا حاجة من الاتنين، يا مش موجود وبتضحكوا علينا، يا إما موجود وليه ناسه والظاهر إن إحنا مش من ناسه. اسمعوا التعبيرات دي، بعض الأشخاص يقولوها وللأسف جوه الكنيسة، لأن هو تصوره عن ربنا إنه دايما ربنا موجود علشان يديله شغل، يديله أكل، يديله شرب، يديله زواج، يديله عيال، رغم إنه كتير من الآباء القديسين قالوا لنا إنه ربنا ما تحكش علينا، وربنا قال لنا في العالم سيكون لكم إيه؟ ضيق. ما تحكش علينا. وقال لنا برضو ربنا انه تعالوا الي جميع المتعبين والثقيل الاحمال وانا اريحكم. يعني انت في الارض هتتعب، انت في الارض هتشيل صليب، انت في الارض ممكن تتظلم، انت في الارض ممكن تمر بمشاكل، وده طبيعي بسبب الخطيه اللي عملت كل المشاكل دي. فاول مشكله كانت مش مطلعه ثمر للكرمه دي رغم كل قدراتها في انها تطلع ثمر، ان الشخص كان مركز في ايه؟ في الأرضيات. في الأرضيات ده تركيزه، حتى علاقته بربنا اللي بيحركها الأرضيات. واتفقنا إن لو كان ده الدافع مع الوقت هنزعل من ربنا قوي، لأن ربنا مش هدفه إنه يدينا الأرضيات، هدفه إنه يدينا أطلبه أولا إيه؟ ملكوت الله وبره. لدرجة إنه ساعات ربنا يسمح بتأديب ويسمح بضيقات عشان أنا وحضراتكم نمشي في سكة الأبدية، حتى لو جه على حساب الأمور الأرضية. أنا عارف إن الكلام ده هيضايقنا كلنا وانا قبل حضراتكم، بس ده الواقع، ان ربنا ساعات يضطر انه يعطل حاجات، ويضطر انه يؤدب، ويضطر انه يشد علينا علشان نفوق لنفسنا ونفهم ان الدنيا دي لا نستطيع ان نضع فيها سلام. وبعدين اللي هيحط سلامه في ربنا في الامور الارضيه هيعمل زي ما ناس كتير عملت، زي لما قامت الثوره الشيوعيه في روسيا، قامت لانه في الحقيقه الناس لقت نفسها جعانه، فقررت ان تثور على كل شيء حتى على ربنا نفسه. وكان شعارهم المشهور أبانا الذي في السماوات لتكن في سماك، يعني خليك في سماك، سيبك في حالك يعني، وخلينا احنا بقى نتصرف. طالما انت مش بتأكلنا ومش بتشربنا ومش بتصرف علينا, سيبنا احنا بقى نعتمد على ايه؟ على انفسنا. وحصل اللي حصل في الاتحاد السوفيتي, وشفنا حجم المآسي والحروب اللي ظهرت بسبب القصة دي. الحقيقة برضو المرة اللي فاتت اتكلمنا على مرحلة تانية اسوأ بقى, انه مش بس الانسان يركز في الارضيات, ده تبتدي يقع تحت سلطان شهوات الارضيات. تتحول الامور اللي مفروض انها غريزة زي الاكل والشرب والاحتياجات الجسدية الى امور ايه؟ مسيطرة. فالمرة اللي فاتت اتكلمنا على ويل للمبكرين صباحا يتبعون المسكر والمتتأخرين في العتمة تلهبهم الخمر. اتكلم على الامور الارضية ومحبة الشهوات بقى. فيتحول الانسان من ارتباطه بالارض ومن ارتباطه بالاكل والشرب والغرائز العادية, الموضوع يعلى الى درجة الايه؟ الشهوات. كل واحد فينا عنده غرائز, والغرائز دي مفروض على قد ما بنقدر بنفرملها ونعطيها احتياجها بحكمة, لان الغريزة لو تثابت هتتحول الى شهوة. الانسان ممكن ياكل علشان يعيش, لكن في بعض الاشخاص بيعيشوا عشان ايه؟ عشان ياكل. لدرجة بعض الامراض الخطيرة بتيجي بسبب الاكل. مرة كانت عمل بحث كده عجيب, قالك ممكن اشخاص يسيطر عليهم شهوة الاكل لدرجة انه لو لسه واكل حالا وشم ريحة اكل رائع او منظر لاكل شهي يجوع. يعني لسه متغدي, امن على الغد, شم ريحة شوي يجوع, يبقى عايز ياكل. ايه ده بقى؟ ان شاء الله تحولت الغريزة الى ايه؟ الى شهوة. دي مرحلة اسوأ بقى, اسوأ من واحد عايش في الدنيا عايز يبقى عنده شوية اراضي شوية فلوس. لا, موضوع بقى ان هو فعلا بيستمتع بالدنيا بمنطقه, عايز يعني تتحول غريزه الى شهوات. الحالة الثالثة الاصعب بقى, ودي خلي بال حضراتكم في الترتيب الاصعب, لكن اللي جاي بعديها اصعب في الترتيب الاصعب, لانه دي الحالة الاتقل والاصعب. بمعنى انه يبتدي الانسان هنا يتحول الى انسان عنده كبرياء, يستهزئ بكل ما هو روحي, يرفض ربنا ويرفض عمله ويرفض وصاياه, ويبتدي يتعامل مع نفسه على انه كل شيء باطل يحوله الى على انه صواب. فتلاقيه حتى الغلط الواضح يتحول الى ايه؟ الى شيء صح. ودي الحالة بعد عنكم الاصعب, ان الواحد من كتر ما حب الخطية وتعود عليها, ومن كتر ما اعتمد على نفسه وعلى فهمه وعلى كبريائه, وانه محدش يقدر يعمل له حاجة, يبتدي يصطدم مع الله شخصيا, ويبتدي يتعامل مع كل شيء بالمقلوب. واعتقد احنا في الفترة دي في العالم اللي احنا عايشين فيه, اعتقد ماشيين في القصة دي, ان امور واضح انها غلط تتحول الى ايه؟ الى شيء صح. يعني شفنا زواج المثليين, الناس اللي بتتجوز الراجل اللي بيتجوز راجل والست بتتجوز ست, ويعتبروها نوع من انواع حقوق الانسان. شوف في اماكن كتيرة في العالم مناطق كاملة يتم فيها الزنا ويتقال اصل دي حرية جنسية. ايه ده بقى؟ ان شاء الله احنا دخلنا في المرحلة دي, مرحلة مش بس ان الواحد يبقى عايز ياخد شوية اراضي, الى ان الواحد الغرائز تتحول الى شهوات, الى ان يحدث ما هو اسوأ من ده كله, ان الواحد ما يفرقش معاه لا ربنا ولا مبادئ ربنا ولا وصايا ربنا. ودي حالة صعبة قوي, بعيد عنكم, لكن ربنا يحمينا منها كلنا. لكن في الحقيقة دي مرحلة صعبة. والخطورة زي ما اتفقنا اخر حاجة المرة اللي فاتت, ان الانسان يظن انه مسيطر على الامور, ودي الخطورة. هو بيتخيل انه ايه؟ انه عارف يظبط كل حاجة, ان مفيش حاجة صعبة عليه, انه مفيش اله في الدنيا غير عقله وقدراته. لدرجة نلاقي بعض الملحدين او الناس اللي بيجينا الافكار دي يقول لك لا اله الا العقل. مفيش اله غير ايه؟ ايه التعبير الغريب ده؟ لا, هو قاصد ده, هو شايف انه يقدر على كل شيء, والمخ عمل كل حاجة, وصلنا للفضاء واخترعنا امور كتيرة قوي كانت زمان تعتبر حلم. اذا احنا نقدر ايه؟ نسيطر على الامور. دي تبان في رفض الناس للكنيسة, ورفض الناس للتوبة, ورفض الناس لانها تسمع لصوت ربنا. تيجي تكلم ناس عن ربنا بسهولة يشوهك, يقول لك ما انتوا اصلوا الكهنة. يا سيدي مالكش دعوة بيه, احنا بنتكلم عليك انت, انت مش هتتوب. يقول لك ما انتوا اصلوا في الكنيسة بتعملوا وتسووا. يا حبيبي احنا وحشين, طب احنا بعد عنك ماشيين في طريق غلط, مش انت تمشي في طريق صح؟ يقول لك لا, لما تمشي انتوا ايه؟ صح الاول. حق يراد به باطل, ظاهريا كلام يبان انه مقنع مش كده، لكن واقعيا كلام يودي ايه؟ في كارثه، في داهيه، لانه هيخدر ضمير الانسان ويلغيه. ولو انسان مسيحي وجواه روح قدس هيطفئ الروح القدس ويقاوم الروح القدس، ويبقى روح ربنا جواه عمال يتكلم وهو مش عايز يسمع. هو بالنسبه له لا هيسمع كاهن ولا اسقف ولا بطرك ولا هيسمع خادم، وكل الناس دي بتمثل على بعض ومحدش يكلمني عن ربنا، ربنا ده مش موجود، انا اللي قادر اعمل كل حاجه. يا نهار ابيض، ايه الحاله دي؟ حاله بعد عنكم صعبه، حاله يقول فيها الكتاب المقدس ان اسلمهم الله الى ذهن مرفوض ليفعلوا ما لا يليق. يبتدي بقى الانسان اللي مصر على الشر ومصر على الكبرياء ومش عايز يتضع ويراجع نفسه ومش عايز يسأل نفسه لو وقف قدام ربنا هيبقى الوضع ايه، يتحول الى شخص معاند متكبر. وشفنا في تاريخ البشرية وتاريخ الكتاب المقدس نماذج لكده كتير قوي، زي فرعون اللي اتقال عنه في الكتاب ان وقص الرب قلب ايه، قص الرب قلب فرعون، يعني بطل الله يعمل بنعمته في قلب فرعون، بطل الله ينخس قلب فرعون من كتر ما فرعون ده مش عايز ايه، مش عايز يحس، كلمه مرة واثنين وثلاثة. حالة صعبة قوي، لكن الحقيقة البشرية ممكن توصل لها. وممكن أنا وحضراتكم لو ما خدناش بالنا وما رجعناش قدمنا توبة وقلنا يا رب سامحنا وارحمنا، الحقيقة تبقى فيها مشكلة. هنبتدي تاني من أول آية 18 اللي بتتكلم على أسوأ حالة روحية في الإصحاح الخامس من سفر أشعياء، ونشوف الناس دي شكلها إيه. وجايز يعني نكون احنا ونتمنى طبعا مش من النوع ده، لكن ممكن يبقى عندنا بعض البوادر فلازم ناخد بالنا، يعني نتمنى ان ما نكونش احنا كده خالص يعني، لكن ممكن تلاقي فكرة او اتنين موجودة نصلحها بدري يعني، نقدم عنها توبة، كون حريصين لألا تبقى الخطايا اللي من النوع ده سبب بعد عنكم في كارثة بعد كده. لان زي ما احنا عارفين ومشكلة الأشخاص دول أو الناس دول إن هو بيتخيل إنه مسيطر على كل الأمور. بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. ويل للجاذبين الإثم بحبال البطل والخطية كأنه بربط العجلة. اتفقنا المرة اللي فاتت إن الآية دي معناها إيه؟ معناها عجلة تمثل الخطية مربوطة برباط أو بحبل، والشخص مربوط بالحبل ده. الحقيقة العجلة نازلة على منحدر ظاهريا، واللي باين ان الشخص هو اللي بيقود الايه؟ العجلة، باين كده صح؟ ما هي العجلة قدام والراجل ورا وفي حبل كده، بس واقع الامر ايه اللي بيحصل؟ العجلة هي اللي بتجر الشخص. ودي الخطورة، دي الخطورة، انه الانسان يتخيل انه ليس في الامكان لا افضل ولا احسن مما كان. وساعات بعض الاشخاص يبقى ماشي في طريق الظلم وهو بيظلم اللي حواليه ويتخيل انه مظلوم. شوفوا الخدعة بتاعت الشيطان، يتخيل انه مظلوم، يتخيل انه متاخد حق، يتخيل انه هيعمل ايه، ما هو غصب عنه يعمل ايه، ما هو الناس ضحك عليه. عشان كده مهم قوي ان الانسان يتواضع، ومهم قوي ان الانسان يصلي ويطلب من ربنا حكمة، لان الكتاب المقدس يقول من تعوزه حكمة يعمل ايه، فليطلب من الله الذي يعطي الجميع بسخاء ولا يعير احد. مهم قوي ان الانسان يراجع نفسه ويراجع اب اعتراف. مش الكتاب المقدس يقول كده انه اتنين خير من واحد؟ يعني اتنين خير من واحد، يعني ساعات الواحد تطق في دماغه فكرة ممكن لما يجي ينفذها تعمل كارثة، تعمل كارثة. بعض الاشخاص كده تلاقيه ساكت ساكت ساكت، ويوم ما يتصرف يعمل لنا ايه؟ مصيبة. ليه؟ اصله ما رجعش الاب اعترافه، ما صلاش، ما خدش رأي ربنا، ما قراش الكتاب المقدس وشاف رأي ربنا في الموضوع ايه. الحقيقة والخديعة انه بيبقى مصدق انه ايه؟ انه مظلوم، وان اللي بيعمله ده هو غصب عنه، ما هيعمل ايه؟ اللي حواليه مش عايزين يدوله حق، اللي حواليه رافضين يقفوا معاه، هو انسان مظلوم ومحتاج ياخد حق، فيضطر يستخدم طرق غلط عشان ياخد حق. القائلين ليسرع ليعجل عمله لكي نرى وليقرب ويأتي مقصد قدوس اسرائيل لنعلم. يعني ايه؟ ابتدوا يتريقوا على ربنا بقى وعلى خطط ربنا. شوفوا الكبرياء، والحقيقة الكبرياء ده واضح انه شيء قديم من زمان. الله لما سمح بموضوع الطوفان وعاقب البني ادمين بالطوفان، بدل ما البشر يقدموا توبة، الحقيقة الحادثة اللي بعد كده ان هم قرروا يبنوا برج ايه؟ برج بابل، مش كده؟ قالوا بقى احنا عشان يعني ننقذ نفسنا من العقاب، عشان لو ربنا طقت في دماغه يعاقبنا تاني، احنا نعمل برج عالي كده يعلى قوي بحيث ان المية مهما عليت مش هتجيب ايه اخره. وكأنه الانسان بسبب كبريائه مش عايز يتراجع. شوفوا قد ايه الانسان ده ممكن كبريائه يوصل له مصايب ومشاكل. الحقيقة هم بيعملوا كده متخيلين ان هم بيقودوا الامور وان في ايديهم كل ادوات التحكم، وفي نفس الوقت عمال يتاري على ربنا. فين ربنا بتاعكو ده؟ ربنا بتاعكو ده مش بيتصرف ليه؟ ربنا بتاعكو ده يعرف يعمل لنا ايه؟ مدينة ممكن نقول عليه كلام صعب وما يعمل لناش حاجة، وينسوا انه ده بسبب مراحم الله. كان عندي مرة صديق بيقول لي دخلت في عالنت في مرة مرات لقيت واحد كاتب عامل صفحة، شخص ملحد يعني ينكر وجود الله، عمل صفحة عمال يشتم في ربنا، شتايم شتايم شتايم، وبعدين في الآخر يقول يعني فين ربنا ده وفين مراحمه علشان أقدر أحبه وأحترمه. ده التعليق اللي في الآخر. فرد عليه الخادم صديقي ده قال له لولا مراحم ربنا إنه لغاية دلوقتي مديك فرصة إنك تعيش وتكتب اللي بتكتبه ده. إلهنا يشرق شمسه على إيه؟ على الأبرار والأشرار. هو الإنسان مننا ده إيه؟ يعني حياته بخار يظهر قليلا ثم يضمحل. والحقيقة ربنا بيوضح للبشرية كده، بنشوف انه قد احنا في الدنيا اللي احنا عايشين فيها، ان في لحظة ممكن الانسان يفقد حياته في لحظة، وكل الصوت وكل الهيجان وكل الصداع اللي بيحصل ده ممكن في لحظة حياته تنتهي. انا فاكر كويس قوي كان عندنا استاذ دكتور في الجامعة، هو كان خادم حلو خالص، وحكالنا موقف عجيب قوي انه لما راح يعمل الدكتوراه بره في امريكا كان المشرف بتاعه على رساله الدكتوراه استاذ دكتور كبير قوي في امريكا، امريكاني، وكان هذا الدكتور ملحد لكنه في تخصصه كان واحد من ضمن اشهر 4 على مستوى امريكا. يعني الدكتور ده الامريكاني الملحد ده في التخصص اللي كان رايح يعمل فيه الاستاذ دكتور بتاعنا ده الدكتوراه كان من اشهر 4، يعني حاجه ما اقولكوش، يعني عشان تقابله محتاج كذا سكرتارية، والراجل مشهور بيعمل مراجع وكتب، حاجة يعني عالية خالص في العلم. الدكتور بتاعنا ده بيحكي بيقول ان انا لما رحت هناك اعمل الدكتوراه كان كل ما يشوفني ويعرف ان انا مسيحي يمسكني تريقة، يقول له يا ابني هو في لسه حاجة حد وبعدين انت راجل بتعمل دكتوراه في الهندسة، طب عايز مخ ايه احسن من كده ورايح تعمل دكتوراه في امريكا وانت مخك حلو، ازاي لسه مصدق ان في حاجة اسمها ربنا ويسوع كلام ده؟ كلام ده كان زمان ايام الفراعنة لما كانوا بيعبدوا التماثيل، يعني كبر دماغك بقى. وكان الدكتور بتاعنا يقول لك كنت ببقى متغاظ بس مش قادر ارد، هرد اقول ايه؟ ده هو راجل كبير وعلامة وانا تحت درسه يعني، وبالتالي كنت بسكت وخلاص، وفضلت مش عارف اعمل ايه، واقول يا رب قوينا بس نعدي كده 4-5 سنين دول على خير ونرجع ونسيبه خلاص على كده. وبيقول في يوم من الايام فوجئت انه هذا الشخص انتحر هو ومراته، وبعد جواب كده انه الدنيا ما تستاهلش ومش حلوة، وكان السبب في انتحاره انه جاله مرض صعب هو ومراته، فبدل ما يعيش ويبقى تعبان قرر انه يعمل ايه؟ انه ينتحر. طبعا تتخيلوا معايا الشخص اللي بينتحر ده، شخص قوي، شخص مسيطر على الامور، شخص في داخله سلام وفرح، ولا مش كده خالص؟ الحقيقة الشخص اللي بينتحر ده عنده مشكلة نفسية، الشخص ده ما عندوش سلام وما عندوش فرح، هو متصور انه بايديه مسيطر على الامور. حضراتكم واخدين بالكم من التعبير؟ هو متخيل كده، متخيل انه مسيطر على الامور، يقول لك سيبنا اتكلمناش عن ربنا ده، احنا مش عايزينه في حاجه، احنا لينا دماغنا ولينا دنيتنا، احنا لينا حياتنا اللي هنعيشها بالطول وبالعرض. ايوه حبيبي خلي بالك، يوم الرب ياتي كلص، وفوق كل عالي عالي، فوق كل عالي هتلاقي فيه عالي، وفوقيهم ربنا خالق الكل. اعمل حساب اللحظة دي اللي هتقف فيها قدام ربنا، وسيجازي كل واحد بحسب ايه؟ أعماله. فوق لنفسك، لكنه لا يتعظ، لا يتعظ، وما يفكرش غير بطريقة انه هو قوي وقادر ويعمل اللي هو يقدر عليه. بينما الشخص اللي يعيش مع ربنا هو يفهم مع الوقت سنة بسنة انه بدون ربنا لا يستطيع أن يفعل شيء. مسيح قال بدوني لن تقدروا إيه؟ لا هنعرف نسيطر على دنيتنا ولا نعرف نسيطر على شهواتنا ولا نعرف نطلع ثمر إن لم يبني الرب البيت. مش كده؟ لو ربنا ما قادش حياتنا وحركنا هتبقى فيه مشكلة. لو احنا ما فرملناش كبريائنا وخضعنا لله هتبقى فيها مشكلة. حكينا مرة أحد الخدام إن كان ليه صديق وصل يمكن لمركز كبير قوي، يعني يمكن رئيس مجلس إدارة شركة كبير، وبعدين بعد ما طلع المعاش دعية للكهنوت. إنسان كويس حلو يعني، دعوه للكهنوت، فترسم كاهن راح في دير من الأديورة. وبعدين انتوا عارفين الاباء اللي بيحفظوا في الأديورة بيبقوا مهتمين قوي ومدققين عشان القصة مش هزار، فساعات يشدوا ساعات يعني في حزم كده موضوع بجد عشان استلام الذبيحة، والوقت بيبقى ضيق فكله بيبقى ماشي بنظام. فهو راجل سنه كبير والظاهر بينسى، عدى 60 بقى يعني وبالتالي ممكن ينسى. فالظاهر ابونا اللي بيحفظه اتضايق منه في مرة فشخط فيه، فبص له كده قال ابونا انت حظك حلو ان انا لابس اسود، عارف انا لو ما كنتش لابس اسود كان لا يمكن تقدر تعمل فيه كده. درجة حلوة، معلش حلوة جميلة خطوة مش كده، لانه لو ما كانش لابس اسود كان عمل ايه؟ كان عمل ما لم تره عين مش كده، وما لم يسمع تسمع به اذن. انما هنا الشخص اللي بيقرب من ربنا حتى لو اتحط في ظروف صعبة وحتى لو كان زمان حاجة، الله قادر انه يعمل ايه مع الوقت؟ يغير يغير، لدرجة انه ممكن دلوقتي الكاهن مع الوقت يتحمل اهانات ويتحمل ظلم ويسكت، يقول يا رب صمت ولم افتح فيه لانك انت فعلت اللي انت عايزه يا رب اعمله. هنعمل ايه؟ احنا في ايدك كلنا وانت اللي بتحكم للمظلومين. ويل للقائلين للشر خيرا وللخير شرا، الجاعلين الظلام نور والنور ظلاما، المر حلوا والحلو مرا. ايه بقى ان شاء الله ده؟ ده الدنيا ملخبطه خالص مش كده؟ يعني ايه الدنيا ملخبطه خالص؟ يعني كل حاجه تتعكس مش كده؟ حتى الباطل يراد به حق والحق يراد به ايه؟ باطل. حتى على مستوى الكلام بنلاقي دلوقتي ناس بتتكلم تقنعك، هي عندها طرق للاقناع بس الحقيقه الكلام ايه؟ في منتهى الخطوره، زي ما الشيطان بالظبط عمل مع ادم وحواء. سالهم سؤال واضح، هو صحيح احقا قال لكم ما تاكلوش من الشجره دي بجد؟ هو قال كده؟ فقالوا له اه. قال لهم على فكره لو كلتوا هتنفتح اعينكم. اه هو عنده حق الحقيقه، هو على فكره الشيطان ما كدبش بس الشيطان خدع، ودي الخطوره. اوعى تكون فاكر انه الشيطان هو بيحاربنا، هيحاربنا بوضوح كده يعني هيقول لك اذن يقتل اسراء، لا لا، كلها هتبقى امور ايه؟ امور فيها نوع من انواع الخبز لف والدوران. عشان كده احنا محتاجين نتواضع ونطلب من ربنا معونه. مره احد الاباء القديسين واعتقد انه كان ابو مقار مشي وهو يتامل في علاقته بربنا، فشاف الفخاخ اللي حاططها الشيطان والحيل علشان الناس تهلك، فتنهد تنهد ضايق وبص للسماء كده وقال له يا رب من يخلص؟ يعني مين في الظروف الصعبة دي يخلص؟ مين يقدر يمشي في سكة الأبدية والسماء؟ فسمع صوت من السماء بيرد عليه ويقول له المتواضعون يخلصون. اللي يقدر يخلص هو ايه؟ هو المتواضع، هو اللي بيخضع لكلام ربنا وتعليمه، هو اللي فاهم وصايا ربنا، هو اللي بيطلب من ربنا معونة وبيقول له تعالى يا رب وقف معانا واسندنا. فالحق الذي يريه باطل يراد به باطل انتشر، لدرجة الكلام ده من زمان مش من فترة قريبة، يحكي لنا بعض المهندسين اللي كانوا اشتغلوا في 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 بنى السد العالي، يقول لنا ايه؟ يقول لنا انه طبعا الخبراء اللي كانوا بنوا السد هم خبراء روس، وكان ساعتها الاتحاد السوفيتي يعني في الحاد وفي نشر للشيوعية والالحاد بطريقة عنيفة يعني. فكانوا ياخدوا المهندسين والعمال البسطة المصريين ويقولوا لهم هنسألكوا سؤال، لو رديتوا على السؤال ده احنا هنؤمن بوجود الله، ولو رديتوا عليه بطريقة غير اللي احنا شايفينها صح انتوا تنكروا وجود الله، ايه رأيكم؟ سؤال سهل يعني، هنسألكوا سؤال واضح وسهل، جاوبتوا عليه احنا اقتنعنا، ما جاوبتوش عليه يبقى مفروض انتوا ايه؟ تقتنعوا بكلام. فكانوا يقولوا لهم ايه؟ هو ربنا بتاعكم ده يقدر على كل حاجة؟ فيردوا طبعا المهندسين المؤمنين بقى سواء مسلمين او مسيحيين، اه طبعا يقدر على كل حاجة. طب ربنا ده يقدر يخلق جبل ضخم؟ اه طبعا، سهل قوي يعني. طب يقدر يخلق جبل ضخم قوي يعني؟ اه طبعا. طب يقدر يخلق جبل ضخم غير محدود ما يقدرش يشيله؟ أي إجابة على السؤال ده تطلع ملحد على طول. أي إجابة على السؤال ده تطلع إيه؟ أقول لحضراتكم ليه. لو قلت آه يبقى ده معناه أنه ربنا يخلق جبل غير محدود ما يعرفش يشيله، يبقى ربنا ما يعرفش يشيله، يبقى ربنا ما يقدرش على كل حاجة، يبقى ربنا مش ربنا. ولو قلت لأ يبقى ربنا ما يقدرش يخلق جبل ما يعرفش يشيله، يبقى ربنا ما قدرش يخلق الجبل، يبقى ربنا مش ربنا. الحقيقة السؤال ده غلط. هو في جبل غير محدود أصلا؟ في جبل كده؟ يعني ممكن الجبل يبقى كبير مئات الكيلومترات في عشرات الكيلومترات صح؟ لكن في الآخر محدود ولا غير محدود؟ إذن السؤال غلط. يعني هو سألك سؤال غلط وفضل يحيرك في الفكرة وفضل يلعب في دماغك لدرجة وصلنا لإيه؟ إنه أي إجابة للسؤال تطلع إيه؟ تطلع غلط. هو ده اللي بيعمله الشيطان واللي بيعمله الإنسان المتكبر، ما تعرفش تمسكه، تجيله كده يجيلك كده صح. في ناس كده تعاملنا معهم مش كده، وساعات للأسف أنا وحضراتكم بدون ما ناخد بالنا نبقى كده، تعرفش تمسكه يعني تقول أنت غلطان في دي. يسأل يا ابونا طب عيد لك القصة بقى من الأول عشان قصتك واضح إنك ما خدتش بالك. تقول له يا ابني ما انا واخد بالي انت دي رابع مره تعيد لي القصه، انت غلطان. يقول لك يا ابونا لا لا اعيدها لك خامس مره، الاعاده افاده، يمكن لما راجع لك القصه تغير نظرك. ما احنا فاضيين بقى، ما احنا فاضيين، انت مش عايز تسمع خلاص. لدرجه صدقوني ساعات بعض الاشخاص يضطر اب الاعتراف يسكت. انا عارف طبعا انتوا هتزعلوا من ده، بس ساعات من كتر ما بنقول مره واثنين وثلاثه وعشره تسكت. هتقول له ايه؟ ما هو مش عايز يسمع، بالنسبه له الصح غلط والغلط صح والدنيا ملخبطة، حالة روحية في منتهى الصعوبة. ويل للحكماء آية 21 في أعين أنفسهم والفهماء عند ذواتهم. آه طلع هنا بقى ده المشكلة، هو ده الدمل، ده سببه. أي سببه؟ الحكماء والفهماء في أعين إيه؟ أنفسهم. عشان كده الكتاب واضح، لا تكن حكيما في عيني نفسك. اوعى اوعى تشعر انك ما حصلتش، اوعى تشعر انك قادر، اوعى تشعر ان قدراتك افضل من اللي حواليك. لا لا، الحكمة دي تيجي من ربنا، وكل عطية تامة، كل موهبة كاملة هي نازلة من فوق من عند ابي الانوار. العطايا دي كلها جاية من عند ربنا، وانه من يفتخر من افتخر فليفتخر بايه؟ بالرب. اللي عايز يفتخر يفتخر بربنا. هنفتخر بقدراتنا وامكانياتنا؟ ده دور انفلونزا خنازير أو أنفلونزا طيور خلى العالم يترعب. أنفلونزا يعني مش حاجة صعبة، كلنا بقينا مرعوبين وكل الناس مش عارفة تتحرك والعالم قفل وأخدوا أجازات. دور أنفلونزا يعني مش حاجة صعبة، لكن من مرحم ربنا إنه لسه مطول باله علينا. ويل للأبطال على شرب الخمر ولذوي القدرة على مزج المسكر. بقول لهم أنتوا أبطال، وكأنه الوحي الإلهي بيتريق عليهم يعني، انتوا ما حصلتوش، برافو عليكم. ساعات في ناس تفتخر بالشر مش كده يعني، وهو يتعامل مع الخطيئة أو الشر يقول لك إيه ده، أنا ممكن أشرب ودماغي ما يجرى لهاش حاجة. لا شاطر، برافو عليك، أحسن إخواتك، إيه الميزة في دي يعني؟ ده أنا ممكن مش عارف أعمل إيه وما يضحكش علي، ده أنا ممكن أقنع واحد بفكرة وما يعرفش يكتشف. إيه يعني ايه الافتخار بالشر ده؟ ليه الانسان مننا ساعات بعد عنكم لما يبقى متكبر يوصل لمرحله انه بيعمل ايه؟ بيفتخر بالخطيه. يقول لك ده انا وانا شاب صغير كنت مقطع السمكه. وايه؟ ايه يا عم مقطع السمكه؟ احنا قاعدين في يعني محل سمك. ايه يعني ايه الميزه اللي عندك يعني؟ ايه مقطع السمكه وديلها دي يعني؟ يا اخي كسف وقدم توبه. تفتخر بالشر؟ لماذا تفتخر بالشر؟ ده سؤال مهم يساله ربنا لكل واحد حاسس بكبرياء ويشعر انه فرحان بشره وبخطيته. الحقيقه يحتاج هذا الانسان انه يراجع نفسه ويقدم توبه، لانه قدامه وقت. صحيح انه كل شيء عند ربنا ممكن وأنه قادر أن يعوض السنين التي أكلها الجراد. بس الإنسان اللي في الحالة دي واللي بيفتخر بالشر لازم يراجع نفسه، لأنه ممكن العمر ينتهي وهو لسه غرقان في إيه؟ في شر. الذين يبررون الشرير من أجل الرشوة، وأما حق الصديقين فينزعونه منهم. منتهى الظلم، مش كده؟ منتهى الظلم، منتهى قساوة القلب. هو ما عندوش حاجة فيها عدل أو فيها حق أبدا. حالة صعبة، حالة صعبة. يكلم كلام غلط ويعتبره صح، يفتخر بذاته وكبرياءه ويقول إن أنا عارف كل حاجة، يقول على الخطية يفتخر بيها ويقول أنا بعمل وبسوي، وبعدين يظلم الناس وياخد حقوقهم ويدي للشرير حق مش بتاعه عشان خاطر بيديله رشوة. حالة روحية ملخبطة. أنا بقول لحضراتكم ليه كده؟ لأنه في الحقيقة الوحي الإله عايز يقول إيه؟ إنه اللي جاي بعد كده من تصرفات الله مع الناس اللي وصلوا للمرحلة دي هو نتيجة طبيعية للي عملوه. يعني احنا اتفقنا ان هم ابتدوا بالتركيز في الارضيات، وبعدين قلبوا على الشهوات، وبعدين صدقوا ان هم صح وان ربنا غلط وانه بيتريقوا على ربنا، فتدرجوا في قساوة القلب، من اول التركيز في الارض لتركيز في الشهوة، ثم للتركيز في ايه؟ في الذات، ومفيش حاجة اسمها ربنا وسيبك بالكلام ده، ونقعد بقى نلعب بالاسئلة اياها دي، وربنا ده موجود ويجيب ويخلق جبل اكبر، قصص اياها دي، وتبقى النتيجة انه بيظلموا كل حد. وعشان كده تلاحظوا حضراتكم في نفس الاصحاح لما ربنا اتكلم في ايه رقم 7 يقول فانتظر حقا فاذا سفك دم وعدلا فاذا صراخ. مش كده؟ ده النتيجه بقى، ان الناس اللي عاشت في الجو الروحي المتدني ده وصلوا لدرجه من قساوه القلب انه بيظلم وشايف ان ده ايه؟ عادي، فتتحول الرشوه الى اكراميه، ويتحول الظلم الى ايه؟ الى اصله برضو ظروف الدنيا والدنيا. مش كده؟ تلاقي بعض الناس شغل ناس في وظائف معينه يقولك اصله لو جه حد تاني في مكان تاني واشتغل الوظيفه دي الحقيقه ممكن ما يقديش بنفس الطريقه. يا سلام، طب ما تجرب، ما عجبكش يبقى مشيه مثلا يعني. لكن انت واخد ده عشان واسطه وده مش واخده، جرب. لو واحد شايفه شاطر اديله حقه، لانه الرب يحكم للمظلومين، الرب يحكم للمظلومين. طيب الله هيسكت؟ خلي بال حضراتكم المراحل دي خدت وقت. يعني اللي جاي ده من تأديب ربنا وعقابه، أولا ربنا اتفق عليه مع الشعب قبل ما يخش أرض الميعاد. راجعوا حضراتكم سفر التثنية والأفكار الأساسية اللي فيه، اللي ربنا أعاد مرة تانية الوصايا على لسان الشعب قبل ما يخش أرض الميعاد، وكان تأكيد الله واضح ليهم. أنت يا شعب إسرائيل كنت قبائل متفرقة، أنت كنت مجموعة زي البدو كده، لأنت كنت شعب كويس ولا حاجة. أنا حطيت اسمي عليك واخترتك ودخلتك عشان تعاقب الناس اللي في أرض الميعاد. لكن يوم ما تتصرف زيهم، يوم ما تعيش في ظلم، يوم ما تركز في الشهوات، يوم ما تنسى أن في إله أنت اللي اتسندت عليه، اللي حصل مع الناس اللي كانوا في أرض الميعاد هيحصل إيه معاك. وهنا يجي بقى كلام ربنا على التأديب. خلي بال حضراتكم تأديب ربنا ده جه في الآخر. عشان كده مهم قوي انه الشخص الروحاني يتوب بسرعة، ما يطولش. يعني لو وقع في الغلط يقوم، والأحسن طبعا انه يهرب من الغلط ويطلب من ربنا معونة، لكن على الأقل لو أثر يفوق لنفسه بسرعة. ليه؟ لأنه في تأديب جاي. تعالوا بقى نشوف التأديب ده كان ايه وربنا قال عنه ايه. لذلك كما يأكل لهيب النار القش ويهبط الحشيش الملتهب، يكون أصلهم كالعفونة ويصعد ظهرهم كالغبار، لأنهم رزلوا شريعة رب الجنود واستهانوا بكلام قدوس إسرائيل. لأن هم وصلوا للحالة دي، حالة إن هم يرفضوا تعليم ربنا ووصاياه ويستهينوا بقدوس إسرائيل، إله الآلهة ورب الأرباب، ضابط الكل. هو طول عليهم باله لسنين طويل، لكن الحقيقة هيبقى لازم يكون فيه تأديب. وزي ما اتفقنا أن من يحبه الرب إيه؟ يعني هم وصلوا الحالة دي ولسه ربنا عايزهم يفوق، لسه. ما هو احنا اتفقنا أصل الكرمة دي كرمة محبوبة ولا غير محبوبة؟ محبوبة، بيحبها رغم كل المصايب اللي طالعة منها وكل عدم الثمر اللي جاي بسببها لكن الله يحبها فيؤدبها. هيقول هيعمل ايه بقى؟ يأكل لهيب النار ويكون أصلهم كالعفونة، يعني من جواهم في مصيبة في مشكلة في عفونة، ويسعد ظهرهم كالغبار. الظهر دايما يشير إلى المجد، المنظر الخارجي. يعني ربنا عايز يقول إيه بقى؟ هما من جوه في عفونة، ومن بره المجد اللي كانوا عايشين بيه هيطير زي الإيه؟ الغبار. ودايما الله وهو بيتعامل معانا يعمل معانا كده، إنه يبقى الخطية اللي الواحد مفتخر بيها ومصر عليها، يوم ربنا يسمح بإنه تبقى الخطية دي سبب في إنه تبقى مشكلة ليه. وقيسوا على كده حاجات كتير. إنسان يدمن الخمر، يبقى مع الوقت الخمر بيتعبه، خليه يتصرف تصرفات بدل ما هو بيشرب خمر عشان ينبسط، الناس تبتدي تتريق عليه وتبصله بطريقة مش زي الأول باحترام، مش كده؟ شخص تاني ذاته كبيرة ومتكبر وحاطط سلامه في ذاته، كل شوية يصطدم مع الناس والناس تبتدي تتريق عليه وتقول له كلام فيه تهزيء ويتعب. وإن لم يتوب الإنسان بسبب الخطية دي يهلك. بعد عنكم يعني، كلنا عارفين قصة أبشالوم ابن داود اللي يتقال عنه في الكتاب أنه كان أجمل من جميع بنات إسرائيل، مش الولاد، ده كان أجمل منين؟ وسيم جدا يعني، بس كان عنده مشكلة صغيرة، هي ما كانتش صغيرة ولا حاجة، كانت كارثة، إنه شايف نفسه أفضل واحد يكون مكان أبوه، وكان كل سنة يعمل مهرجان يقيس فيه طول شعره، شعره حلو جميل يربيه كده ويطوله، يعمل مهرجان ويقيس شعره يطلع أطول شعر في المملكة. عرفش بقى الناس بتقص شعرها هو بيطوله زيادة، المهم دايما في كل مهرجان يطلع إيه؟ أطول شعر. كلنا عارفين القصة، بسبب شعره، بسبب الظهر الخادع ده، كانت النتيجة إنه دخل في حرب مع جيش والده والجيش بتاعه اتهزم. وبعدين أبوه داود قال لي يؤاب قائد جيشه: ترفقوا لي بالفتى أبشالوم، يعني لو لقيته أبشالوم محدش يمد إيده عليه، ده ابني. داود عنده محبة لولاده حتى لو ابنه تمرد عليه، لكن يؤاب كان في دماغه قصة تانية، قال لو أنا طولت أبشالوم هطير رقبته. يؤاب ما بيهزرش، قائد جيش ما بيتفهمش، مش عايز تمرد، فلو وصل لأبشالوم هيعمل إيه؟ هطير رقبته. وحصل، جيش أبشالوم اتهزم وجري أبشالوم والخوذة وقعت من على دماغه، وشعره اللي بقاله سنين بيربي فيه بدأ يهفف، وراح رابط في شجرة وقع من على الحصان، حصله يؤاب وقتله. وكانت الرسالة الواضحة انه الشيء او الخطية او الشر اللي انت مصر عليه ومش بتاخد بالك ومش عايز تقدم توبة وشايفه بالنسبة لك ده زي الزهر، يقول ويصعد زهرهم كالغبار، يعني يطير، يعمل لك كارثة، يعمل لك مصيبة، انك لو ما قدمتش توبة هيبقى فيه مشكلة. واحد يقول لي يا ابونا طب انت متشائم كده ليه؟ انا مش متشائم، ده كلام المسيح نفسه، المسيح له المجد يقول ان لم تتوبوا جميعكم كذلك ايه؟ تهلكون. هتقول لي يا ابونا ما كلنا بنضعف. الضعف شيء وعدم التوبة شيء تاني. الضعف يعني الانسان بيصلي بيحاول بيهرب بياخد تدريب روحية بيصوم بيصلي، دي التوبة. لو وقع قام تاني دي التوبة. لكن الانسان اللي سايب نفسه للخطية وبيعمل كل سنة مهرجان لشعره ومتخيل انه افضل من ابو داود ويكون ملك مكانه، ده هنا انسان واقع تحت سلطان الايه؟ الخطية. فالخطية دي اللي مدياك منظر الحقيقة مع الوقت هيحصل لها ايه؟ هتكون اما تزول تروح زي الغبار او تبقى سبب في انها تهلكك يعني. من اجل ذلك اي 25 حمي غضب الرب على شعبه ومد يده عليهم وضربه حتى ارتعدت الجبال وصارت جثثهم كالزبل في الأزقة. مع كل هذا لم يرتد غضبه بل يده ممدودة بعد. طبعا التعبيرات اللي بتستخدم هي تعبيرات علشان توصل لنا الحالة، يعني بيقول غضب الرب، هو ربنا بيغضب يعني قاعد بصينا فمتغاظ متغاظ متغاظ وقرر ينتقم. طبعا الله لا يغضب، الله لا يغضب، لكن التعبيرات دي تعبيرات لينا احنا، انه بقى بصراحة الشخص لازم يبتدي يعيد حساباته بالبلدي كده، يلم نفسه. ليه؟ لانه الحقيقة ربنا طول باله بزيادة، وهيجي وقت الله كأب يأدب ابنه، ولما يجي تأديب الرب هيبقى تأديب قوي، والانسان لو ما قدمش توبة ممكن ما يعرفش يستحمل التأديب ده. عشان كده الكلام هنا يقول انه يمد يده عليهم ويضربهم وارتعدت الجبال. شوفوا التعبير، ارتعدت الايه؟ الجبال دي في عرف البشر شيء ثابت، ما لا يرتعد ولا يتهز ولا يجرى له حاجه. ده الجبال دي يعني حتى بعض الدراسات بتقول ان الجبال دي ليها علاقه باتزان الكره الارضيه والجاذبيه، قصص كده يعني، والجاذبيه وحاجات كده. وبالتالي الجبال نفسها ايه؟ ارتعدت. لانه ربنا لما بيقرر انه يؤدب الحقيقه بتبقى فيه مشكله، ولازم الانسان يفوق لنفسه. فيرفع رايه للامم من بعيد ويصفر لهم من اقاصي الارض، فاذ هم بالعجله ياتون سريعا. ربنا يعمل ايه بقى؟ يصفر للامم. وطبعا يرفع الرايه ويصفر اشاره لسلطانه، مش كده؟ يعني اوعى تكون فاكر انه اي تاديب بيحصل لنا بيبقى بسبب خطايانا، لكن تاديب ده بيحصل بسماح من مين؟ من ربنا. الله بيسمح بده، الله بيسمح بده. ليه يا رب بتسمح بده؟ علشان الانسان يعيد حساباته، عشان الانسان يفوق. فاوعى تتخيل ان التاديب ده لو جاب نتيجه انه ربنا مش هيعرف يوقفه. ده هو اصلا اللي مصفر ورافع الرايه، هو اصلا اللي ايه؟ اللي مصفر ورافع الرايه. قصده طبعا على تأديب أشور. أشور اللي هي سوريا، اللي هي جت ثابت مملكة إيه؟ إسرائيل. فقال لهم ربنا ينده على الأمم من بعيد، تعالوا بقى اتحركوا على الشعب ده عشان تأدبوه، تعالوا عاقبوه بسبب قساوة القلب والحالة الروحية اللي وصل لها، والعصيان والتمرد والصدام والعند والتكبر وكل المصايب اللي عملوها. وده عدل الله، لانه زي ما ربنا عمل كده مع الامم اللي كانوا قبل شعب اسرائيل في ارض المعاد هيعمل معاهم كده. ليس فيهم رازح ولا عافر. رازح يعني واحد تعبان، يعني ما حدش جاي فيهم ضعيف او تعبان، كلهم يعني اسم الصليب ابعاد العساكر مش طبيعي، يعني ما حدش فيهم جاي الا كده، ما حدش فيهم جاي ضعيف، كلهم جايين ايه؟ اقوياء. يعني ربنا لما بيبعت عارف هو بيبعت ايه. ولا عاثر يعني ما حدش هيجري يتخبط في الارض، دول متمرنين لياقه بدنيه، واخدين تدريبات جيش، وناس يعني ايه؟ مرعبين. لا ينعسون ولا ينامون، لا بينعس ولا بينام. الحقيقه ده يتقال على ربنا، لا بس مقصود بيه هنا ان هم يعني في حاله يقظه مستمره، يعني نبطشيات بقى وناس منظمه نفسها وناس بتصحى وناس بتنام، يعني مش جيش ضعيف، ده جيش منظم، جيش ليه خططه، جيش عارف بيعمل ايه وبيحرس نفسه ازاي. مش من السهل انك تعرف تحاربه او تتعامل معاه في الحرب. ايه ده؟ ده اللي ربنا بعته. ولا تنحل حزم احقائهم ولا تنقطع سيور احذيته. يعني سيور الاحذية ما بتتقطعش، و الخزم احقائهم دي يعني ايه بقى؟ حزم احقائهم دي الحزام بتاع الحقوين، تعرفين تحط على منطقه كده على الحقوين وبعدين تحط حزام، فالحزام ده يعمل له ايه؟ يشده كده ويبين منظره مرعب يعني، وبرده ظهره يبقى مفرود يعني، وبالتالي حتى لو مشي المسافات طويله ظهره ما يوجعوش ويبقى شكله مرعب. يعني عايز اقول لهم انه اقوياء جدا وماشيين كده رافعين همتهم، ومحدش فيهم لا تعبان ولا حد رجله بتخبط في الارض، ومحدش فيهم لا بينعس ولا بينام، ومنظمين نفسهم وفي نفس الوقت رابطين احقائهم كده وشدينها، وانه الاحزمه دي مشدوده شده جامده عشان تقويهم وعشان تخليهم قادرين على القتال وعلى الوقوف قدامكم في الحرب. بس اللي يطمننا انه في دانيال 5 الله تكلم على موضوع الأحقاء دي، قصة مشهورة، عشان بس نطمن ما نقلقش، بينه وبينكم التشبيهات مرعبة كلها، وبعدين يعني لو ربنا ساب القصة دي ما كلنا هنضيع يعني. لا بصوا بقى، أنا عايز حضراتكم النهاردة لما ترجعوا كواجب تقروا دانيال 5، قصة كده اللي هي بتاعت بلشصر الملك، ده كان ملك بابل، دي حادثة حصلت بعد كده، وأحب إنه يعند مع إله إسرائيل، فراح جايب الاواني المقدسه اللي خدها من الهيكل هو واجداده يعني واعمامه كده الملوك بتوع بابل، وحط فيها خمر وبدا يشرب الخمر وكانه بيستهين بقدوس اسرائيل. نفس الوضع، يستهين بقدوس اسرائيل. ساعتها زي ما انتم عارفين حضراتكم ان ظهرت ايدين على الحائط بتاع القصر وكتبت رسالة لهذا الملك المتعالي والمتعجرف. كان من ضمن الرسائل دي انه حياتك تنتهي وانه ربنا وزنك بالموازين فوجدت ناقصا. لكن من ضمن اللقطات اللي تركزوا عليها يقول لك وانفقت خرز حقويه. يعني ايه؟ يعني المنطقة اللي كانت محطوطة كان لابسها كملك وفارد نفسه في من ورا زراير، فالظاهر لانه ترعب فكش، فالزراير اللي كانت مشدودة اتلخلخت فاتفكت. يعني عايزين نقول ايه؟ صحيح هم مرعبين ومتعبين والحزمة مشدودة على المناطق يعني، لكن احنا ننتمي للإله اللي يقدر ايه؟ يفك الكلام ده. ما نقلقش، مش عايزين نخاف لكن عايزين نتوب، مش عايزين نقلق لكن عايزين نتجاوب مع صوت الله، مش عايزين نحس انه الناس دي هتفضل كده تعبانة وظلمانة وقتلانة. لا حبيبي، اليوم اللي ربنا يقول لهم فيه بعيدوا هيبعدوا، اللي جمعهم يقدر يفرقهم مش كده، واللي خلاهم يجوا بالطريقة دي يقدر يبعدهم ويبعدهم تماما. إلهنا قوي وكتاب واضح وبيقول أن الذين معنا أكثر إيه من الذين. ما تخافش بس اتجاوب وتوب، اتجاوب ارجع لربنا، وكلام الله واضح، ارجعوا إلي أرجع إليكم. هترجع إن شاء الله خير، هترجع هتشوف عمل إيدي، هترجع هتشوف ربنا إزاي بيسندك وبيقف معاك ويعود السنين التي أكلها الجراد. الذين سهامهم مسنونة وجميع قسيهم ممدودة، حوافر خيلهم تحسب كالصوان وبكراتهم كالزوبعة. بصوا التشبيهات كلها ايه؟ يعني البكرات دي اللي هي العجلات، عاملة زي الزوبعة بتجري كده بتعمل تراب كأنه ايه؟ زوبعة. يعني في ريح عظيمة بتشيل التراب، في نفس الوقت الحوافر بتاعت الحصان كأنها ايه؟ حجر الصوان ده، يعني من أشد ومن أقوى أنواع الحجارة. إذن هم ما بيهزروش، لا هم ولا قدرتهم ولا إمكانياتهم ولا أدواتهم، وجايين بإشارة من الله. لهم زمجرة كاللبوة ويزمجرون كالشبل، ويهرون ويمسكون الفريسة ويستخلصونها ولا منقذ. يعني إيه؟ يعني مفيش حل. على فكرة في الوقت ده تعامل كتير من شعب إسرائيل سواء في مملكة إسرائيل أو مملكة يهوذا على فكرة إن ده موضوع سياسي، فبدأوا يتعاملوا مع الدول المحيطة. يعني أنت دخل عليك أشور، طب ما تروح تتعامل مع مصر وتعمل معاها معاهدة وتتجوز حتى بنت ملك مصر فرعون، فيقوم لو حد قرب منك يقوم فرعون يعمل إيه؟ قال لهم بصوا ولا منقذ، عشان نجيب بالآخر تابوش نفسكوا. يعني هتتعامل مع الموضوع على إنه سياسة؟ عشان كده أرجوكم خلونا وإحنا بنتعامل مع أحداث الدنيا اللي حوالينا بلاش نتعامل معها بمنطق السياسة، إن إحنا نبقى مين ونعتمد على مين مش كده؟ بعض الناس بعد أحداث ثورة يناير تعاملوا مع الموضوع بالمنطق ده، قالك سياسة. أنا مش قصدي الواحد، يعني الناس بتوع السياسة يتعاملوا مع السياسة، لكن إحنا نتعامل مع السياسة. الحياة السياسة لها مشاكلها مدبش عليكم، ولكن لما حصلت أحداث وقامت الثورة كتير من المسيح قال لك احنا وهنختار ويبقى لينا صوت وبعدين فوجئنا باللي حصل انه في الاخر ايه؟ ولا منقذ. كل ما نفكر في حاجه يطلع عكسها، كل ما نفكر في حاجه يطلع عكسها، كل ما نفكر في حاجه يطلع ايه؟ وكانه ربنا بيقول لك يا ابني بس ما تاخدهاش سياسه، تاخدها سياسه ليه؟ ارجعوا الي ارجع ليكم، صلوا وتوبوا ان شاء الله خير. وشفنا الناس لما اتضغطت والناس لما صلت والناس لما رجعت ربنا عمل ايه؟ افضل جدا مما نطلب أو نفتخر أو نفتكر. أنا مش قصدي إن إحنا يعني اللي بيشتغل في السياسة يشتغل، لكن إحنا شغلنا ككنيسة وكلام الكتاب المقدس إن إحنا لا نتعامل مع الأحداث على أنها إيه؟ سياسة. نتعامل مع الأحداث على أنها من إيدين ربنا، ونصلي ونطلب من ربنا معونة ونرجع ونتسند عليه، لأنه كما علت السماء عن الأرض علت طرقي عن طرقكم وأفكاري عن إيه؟ أفكاركم. زمجرة كالأسد والشبل، وطبعا التعبير ده أطلق على إبليس مش كده؟ يقول كده إبليس عدوكم كأسد إيه؟ يجول من يلتمس من يبتلع. يعني حتى أذية الشيطان لينا أو تجرؤ الشيطان علينا بسماح من الله. الشيطان إيديه مش مطلقة كده، مش براحته، يعني مش يعمل اللي هو عايزه، لا يا حبيبي، ده القصة دي محطوطة له بحدود. عشان كده كتير من الآباء يشبه سلطان الشيطان أو عمل الشيطان في العالم وشره بأسد جوه قفص. طول ما انت بعيد عن القفص الشيطان مالوش ايه سلطان عليك. امتى تحصل المشكلة؟ لو سبت ايدين بابا وماما وتشقيت ورحت نطيت من على الحديد اللي قدام القفص وطلعت وقفت على القفص ومديت ايدك جوه القفص، قال تلعب مع مين؟ مع الاسد. ساعتها الاسد يعمل فيك ايه بقى حلو؟ وساعتها تستاهل يجرالك ولا ما تستاهلش؟ يبقى ممنوع اللعب مع مين؟ مع الاسد. خليك مع ربنا، خليك في حما ابوك السماوي، الشيطان ولا ليه سلطان عليك. عشان كده المسيح له المجد يقول اعطيتكم السلطان ان ايه؟ ان تدوسوا. طول ما انت معايا، طول ما انت قادر تنتصر على حيل الشيطان وفخاخ الشيطان، انه مش هيمسك ضرر، لان في اله لا ينعس ولا ينام يحرسك. ودي نقطه في غايه الاهميه. طب لو انت مش مركز وتايه وركزت في الدنيا والارض والاكل والشرب، وبعدين ركزت في الشهوات وتحولت الغرض لشهوات، وبعدين كبرت وقلت لا انا مش عايز بربنا حاجه، ده انا هعرف اتصرف، يبقى انت كده حل ورحت للقفص ولعبت مع الاسد. ساعتها ما ترجعش تشتكي، لان ربنا محذرنا وموضح لنا ده. يهرون عليهم في ذلك اليوم كهدير البحر، فان نظر الى الارض فهوذا ظلام الضيق والنور قد ظلم بسحبها. الحقيقه يحصل ايه بقى؟ يحصل بعد عنكم ضلمه، والضلمه سبب ونتيجه. واحد يقول لي يعني ايه سبب ونتيجه؟ الضلمه سببها الخطيه. مش ربنا في العهد القديم قال ايام اشعياء خطاياكم قد صارت ايه؟ فاصله بينكم وبينه. الخطيه دي عامله زي السحب اللي بتفصل الشمس عن الارض، فتبقى الشر والخطيه بيجيب ضلمه. وطبعا الخطيه والعقاب بتاع ربنا يمنع عنه الايه؟ يمنع عننا الشمس ويمنع عننا كلامه الحقيقه. وده بيحصل فترات كتير، تلاقي في اماكن من كتر الشر كلام ربنا مش واضح هناك. ربنا يقول لاحد الاساقفه تعبير عجيب قوي في سفر الرؤيا، يقول له ان لم تتب ازحزح مناراتك. يعني ايه ان لم تتب ازحزح مناراتك؟ المناره دي اشاره للكنيسه. يقول له لو انت ما تبتش وفضلت على كبريائك واعتمادك على نفسك وعدم رجوعك عن جو الخطية، أنا همنع الكنيسة، هشيل الكنيسة دي، مش عايزها، مش عايزها. يا رب معقولة؟ آه مش عايزها. طب يا رب كده مفيش حد يسمع؟ ما هو محدش بيسمع، ما هو ده نتيجة وده سبب. نتيجة إن الناس مش بتسمع هيحصل كده، وسبب إن هم مش عايزين يسمعوا ومش هيسمعوا هيحصل كده. بعد عنكم من أصعب الحالات الروحية إن كلمة ربنا تبقى مش مسموعة ومش متشاف، وإن ربنا يبقى مش واضح. عشان كده في الكنيسة واحنا بنصلي نقول له نجينا من الغلاء والجلاء والوباء وسيف الأعداء. الغلاء هنا مش معناها الزيت والسكر، الغلاء هنا إنه كلمة ربنا تيجي في وقت تبقى غالية. يعني غالية؟ يعني عزيزة. يعني عزيزة؟ مش موجودة، مش منتشر. يبقى كلمة ربنا بندور عليها ومش عارفين، بندور عليها ومش لاقيين. ليه؟ الدنيا ضلمت، لا في حد بيتكلم عن ربنا، ولا في كلام بيوصل عن ربنا، ولا ربنا بيشتغل. حالة روحية في منتهى الايه؟ منتهى الصعوبة. شعب وصل لها سبب كبرياء، شعب وصل لها بسبب عنده، شعب وصل لها بسبب اصراره على الشهوات وعلى الخطايا. عشان كده انا وحضراتكم واحنا بنقرا الكلام ده مش عايزين ناخد المعنى يعني او اللي بيحصل ده بمعنى يدينا احباط ويأس، لانه الحقيقة لو احنا ركزنا في التأديب والعقاب كلنا هنكتئب، محدش فينا يحب التأديب ومحدش فينا يحب العقاب. لكن في الحقيقة حلها الوحيد ان احنا نفكر بطريقة ايجابية. ما هو سبب العقاب والتأديب؟ خطية والشر. ايه الخطية والشر؟ التركيز في الدنيا والارضيات والشهوات والكبرياء. طب مطلوب مني ايه بقى؟ مطلوب مني ان انا اتواضع، مطلوب مني ان انا اخضع لتعاليم ربنا، مطلوب مني ان انا افحص وراجع الطرق بتاعتي. قلت لحضراتكم التعبير ده قبل كده، من اجمل التعبيرات اللي اتقالت على ارميا في المراسي، اللي قالها ارميا في المراسي. طبعا انتوا عارفين مراسي ارميا كان بيتكلم على التاديبات وبيتكلم على السبل وبيتكلم على انه ربنا بيأدبه، وصار له كدب كامن يعني او كاسد، يعني ربنا بدا يعاقب ويعاقب بشد. يعمل ايه بقى ارميا؟ يعمل ايه؟ يقول لك فلنفحص طرقنا، لا يئس ولا احبط ولا عمل اي حاجه. ولا عمل اي حاجه. كل اللي عمله ايه؟ انه انا يا رب قدام اللي بتقوله ده لازم اراجع، لازم اراجع طريق، لازم اشوف هل فيا شيء غير صالح، فيا شر، فيا تعليم من العالم انا اتاثرت بيها وصدقتها، لازم اراجع ده يا رب، لان انا محتاج ان انا ارجع لنفسي واقدم توبه، محتاج ان انا احاسب نفسي حساب جيد، محتاج ان انا فوق لنفسي، لانه كتاب المقدس يقول لنا على لسان معلمنا بولس الرسول مفتدين الوقت لان الايام ايه؟ شرير. لكن يبقى ان دائما هناك رجاء وهناك امل، يبقى ان الغير مستطاع عند الناس مستطاع عند الله، يبقى انه ناس كتيرة قوي كانت ابعد ما تكون عن ربنا وكانت في عمق الخطية وفي عمق الشيطان، ولكن لما قدموا توبة الله يعني فتيلة مدخنة لا يطفئ وقصبة مردودة لإيه؟ هو قادر، هو بيقول كده، أنا قادر على إني أخرج من الآكل أكلا ومن الجافي إيه؟ حلاوة. لو الإنسان حط المعاني دي جنب معنى التأديب يتزن. عشان كده عايز أختم بموقف سؤل فيه أحد الأشخاص على إنه إزاي بيوزن نفسه. كلنا بنسمع أنه ربنا حنين وربنا باله طويل وربنا مراحمه واسعة، كلنا وكلنا بنشوف ده في حياتنا، لكن في نفس الوقت نسمع أنه لا ينبغي أن نستهين بغنى لطف الله وإيه وطول إمهاله، وأن من يحبه الرب إيه، وأن رأس الحكمة مخافة الله. الله، طب تتزن إزاي؟ يعني محبة ولا خوف؟ محبة ولا مخافة؟ الحقيقة سؤل أحد القديسين اتقال له انت بتعمل ايه بالظبط عشان تبقى انسان طبيعي متزن عايش مع ربنا؟ سألوه كده في اواخر ايام حياته يعني. قال لهم بصوا، ربنا ادانا المحبة والمخافة، والمحبة والمخافة وجهين لعملة واحدة. لو انا النهاردة حاسس ان انا متهاون وبقع في الخطية ومش مركز، اقوم ابص لتأديب ربنا، ابص للناس اللي ربنا صفر لهم من بعيد ورفع لهم الراية، شكلهم ايه ويقدروا يعملوا ايه ومين يقدر يخرج من تحت ايديهم؟ محدش. ساعتها اقول لا، لازم اتوب، لانه ان كانت مراحم الله واسعة لكن سيأتي وقت نقف فيه امام الله نقدم حساب الوكالة، وسيجاز الله كل واحد بحسب ايه؟ اعماله. ولو انا حاسس ان انا خايب وفاقد الرجاء وضعيف وكده شكلي مش هورد على جنة زي ما بيقولوا ومفيش فيه امل، اقول لا، أما للابن الضال ده المثل ده تقال لمين؟ مش كان برضو الواد خايب، ولكنه كان شاطر لأنه فهم محبة ربنا وفهم أنه مهما كانت حالته طالما هيقدم توبة هيرجع لربنا اللي فتح له أحضانه. علشان كده على حسب ما بحس بشوف ربنا مين في دول. ربنا فيه العدل والرحمة، ربنا فيه الحزم والحنان، ربنا فيه الاثنين. علشان اللي هيجي بالمحبة يجي واللي يجي بالحزم ايه؟ يجي. لكن بالتأكيد ان المحبة الكاملة تطرح الخوف خارجا. يحب ربنا بجد مش يبقى عايز يزعله ومش يبقى عايز يضايقه، وبالتالي فكرة التأديب وفكرة الخبطات بالنسبة له لن تتحول الى عقاب بقدر ما تتحول الى هبة، زي ما قال الكتاب لانه وهب لكم لا ان تؤمنوا به فقط بل ان تتألموا ايه؟ من اجل اسمه. حتى الألم والضيق ياخدوا على أنه عطية ونعمة من ربنا لي علشان ياخد بها أكليل ويفرح مع ربنا في يوم ما هيقابله ويعيش معاه في السماء. ربنا يديني ويديكوا نعمة أن احنا نراجع هذه الأمور، لأن أنا ساعات وأنا قبل حضراتكم بحس أن احنا في كتير من الأوقات نستهين بغنى لطف الله وطول إمهاله، نستهين بده، نتعامل معه على أنه ربنا حنين وطيب طبعا، لكن ربنا قال الآتي ان في شجرة والشجرة دي كان فيها غصن لم يأتي بثمر، عمل ايه البستاني؟ قطع الغصن ورماه في النار وجاب مكانه غصن جديد. كان الغصن القديم اشارة لليهود شعب اسرائيل، والغصن الجديد اشارة لمين؟ لينا احنا الامم اللي جم من كل حتة يؤمنوا بالمسيح. وقال لهم كده، اذا كان الغصن الاصلي يتعمل فيه كده، طب الغصن اللي الطعم يتعمل فيه ايه؟ فإن لم تتوبوا، ربنا يقول لنا كده، إن لم تتوبوا جميعكم كذلك تهلكون. مش دي الآية بتاعتنا؟ مش دي الآية بتاعتنا؟ لكن الآية بتاعتنا يعني نحاول نختار كده، أنا مش عارف أختار آية يعني في الجزء ده لأنه يعني كلها صعبة، لكن فيرفع راية للأمم من بعيد ويصفر له. دي أخف حاجة أقدر أقولها لحضراتكم. يعني أنا حاولت لكن هو جزء كله كده. هنقولها تاني. فيرفع راية للأمم من بعيد وإيه؟ افهم بقى لو الدنيا بتلخبط إنه في حد رفع راية وصفر. وبالتالي ارجع، لأن الرجوع هنا مهم جدا. الرجوع هنا معناه إنه ربنا هيتمجد ويمد إيده ويسندنا ويبعد عننا كل شيء. فيرفع راية من بعيد وإيه؟ ويصفر له. ولله المجد دائما أبدين.